للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مع السلسلة المباركة التي نواكب بها بقدر الله عز وجل وبمنته ونعمته علينا، نواكب بها أحداث الطقس، أحداث الكونية الهائلة، العواصف الثلجية التي تجتاح العالم منذ أسابيع. وهدفنا هو يعني ربط القلوب بخالقها جل وعلا، وأن نعرف أن الله عز وجل خلق القوانين الثابتة، وهو القادر وحده على أن يخرق القانون الثابت متى شاء وكيف شاء وأين شاء. فالله عز وجل عنده طلاقة القدرة اللانهائية، فالله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء حفيظ، وهو على كل شيء وكيل، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذكرنا في اللقاءين السابقين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يعلمنا كيف نستقبل أقدار الله الكونية بعقول وقلوب يقظة. حينما تقول عائشة، والحديث في الصحيحين، حينما تقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم في السماء استبشروا رجاء أن يكون فيه المطر، وأنت إذا رأيت الغيم ما عرفنا ذلك في وجهك كراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح ورأى قوم الغيم فقالوا هذا عارض ممطرنا، فأجابهم ربهم جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ده القلب الموصول بالله بقى. هذا هو القلب الذي نريده، هذا هو القلب الذي نسعى لتحقيق سلامته، القلب السليم الذي لن ينفع أحد يوم القيامة حينما يأتي ربه إلا به. والقلب لا يسلم ولا يكون سليما إلا بالتوحيد الخالص لله عز وجل. فالحقيقة القلب الموصول بالله قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا في رسول الله الأسوة، حينما نرى هذه الأحداث الكونية، هذا الطقس المتقلب المتغير، حينما تنخفض درجة الحرارة انخفاضا ملحوظا فنحتاج إلى أن ندفئ أنفسنا كثيرا كي نتغلب على هذا الطقس، أو حينما ترتفع درجة الحرارة في الصيف تتذكر آية الشمس وأن الحرارة المنبعثة منها ربما لا يطيقها البشر إذا ارتفعت بعض درجات مئوية. هنا يستقبل المؤمن أقدار ربه بقلب يقظ وعقل يقظ، فينفعل انفعال الموحد مع قوانين الله الثابتة والمتغيرة في آن واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وهذا هو الهدف يعلم الله من هذه الحلقات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا خالصة لوجهه. نسأله الصدق والإخلاص ونعوذ به من النفاق والشقاق والرياء والسمعة. قلنا في تشكيل السحب وإنزال المطر يعني أن الشمس هي اللي بتسخن المحيطات ببساطة شديدة، قلناها كتير في الحلقات السابقة، يطلع بخار المية يدخل في الغلاف الجوي أقل درجة حرارة شوية يتكثف يبقى بخار، وبعدين ذرات الغبار يبقى سحب، تنزل مطر تنزل مطر. وبعدين اتكلمنا عن الشمس بقى، فقلنا تحتاج هذه الكمية الهائلة من الماء المتبخر من المحيطات، اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت ان يقدر العلماء كمية الماء المتبخر من المحيطات في السنة الواحدة 420 ألف كيلو متر مكعب، ومن اليابسة 70 ألف كيلو متر مكعب. تحتاج هذه الكمية الهائلة من الماء المتبخر إلى كمية هائلة من الطاقة تقدر ب 250 مليون بليون كيلو واط في السنة الواحدة. وتحدثنا عن أن الله هو الغني وأن الله لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه، طاقة رهيبة جدا تتكفل الشمس بقى. دخلنا في قصة الشمس عشان نتكلم عن الطاقة دي، إنما الشمس كموضوع كبير جدا. تتكفل الشمس لتوفير هذه الكمية الهائلة من الطاقة لعملية تبخير الماء من خلال الإشعاع الذي يصل إلى الأرض على شكل أمواج ضوئية وحرارية. وجعلنا سراجا وهاجا للصورة اللي عرضناها الحلقة السابقة في الجمعة السابقة، وإن شاء الله نعرضها تاني. وجعلنا سراجا وهاجا، وتحدثنا عن السراج المنير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وتحدثنا عن الفرق أو الفروق بين السراج المنير والسراج الوهاج اللي هو الشمس اللي حرارته بتؤذي واللي ساعات بنحتاجها وساعات بنحتاجهاش، إنما السراج المنير النور الذي يبدد ظلمات الجهل والخرافة والأساطير والشرك والبدع. ويعني فليرجع مرة أخرى الحلقات السابقة للفروق بين السراج الوهاج والسراج المنير وأدى الشمس، وكلمنا عن المسافة اللي بيننا وبين الشمس برضو بنعيدها تاني 93 مليون ميل 150 مليون كيلومتر أو 93 مليون متر ميل 150 مليون كيلومتر أو 93 مليون ميل، ده المسافة اللي بيننا وبين الشمس. وقلنا درجة الحرارة على سطح الشمس 5.503.85 تروح حول نفسها مثل أرضنا وتتم دورة كاملة. كل ده قلناه في الحلقات السابقة ولكن بنعيده تاني عشان نوصل الكلام ببعضه. لو قدر ان احنا نقيس درجة الحرارة في الباطن، باطن الشمس 16 مليون درجة مئوية، وقلنا الارض 150 مليون كيلو متر او 93 مليون ميل للمسافة اللي بتبعدها عن الشمس. و قلنا ان الشمس جزء او نجم من بيت من بين 100,000,000,000 نجم في مجرة سكر تبان. المجرة مجموعة نجوم فيها 100,000,000,000 نجم. 100,000 هقولها تاني، 100,000,000,000 نجم. كل نجم زي الشمس هو اكبر منه ساعات، يعني فيه نجوم اكبر من الشمس. طب في السماء الدنيا كم نجم، كم مجرة، كم مجرة اللي في كل مجرة 100,000,000,000 نجم؟ في السماء الدنيا فيه 2,000,000,000,000 مجرة، ده اللي حسبوه لغاية الوقت، وممكن يكون زادت عن الرقم اللي انا قريته من فترة. 2,000,000,000,000 مجرة، وكل مجرة فيها عدد من النجوم زي الشمس 100,000,000,000 نجم. ده في السماء الدنيا بس. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وقلنا طبعا فيه ده السماء الدنيا اللي احنا شايفينها، شايفين المجرات او شفناها، انما في سماء اولى وتانية وتالتة ورابعة وخمسة والستة، في 7 سماوات. وفيه الكرسي، وسع كرسيه السماوات والارض، وفي عرش الرحمن. طبعا امور غيبية مأمورون بان نؤمن بها. واول صفة من صفات المتقين المذكورة في بداية سورة البقرة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ها، اول صفة الذين يؤمنون بالغيب، اللي هو الكرسي، كرسي الرحمن وعرش الرحمن. وختمنا الحلقة السابقة عشان بس الكلام يتوصل ببعضه بحديث رسول الله الذي رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني رحمه الله، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. شفت الحلقة؟ في صحراء مترامية الأطراف. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، فضل الصحراء المترامية الأطراف على تلك الحلقة. طبعا صحراء وحلقة ده أمور النبي عليه الصلاة والسلام بس بيقربها الأذان، إنما الحقيقة لا يعلمها إلا الله، ده نسب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول نسب، فضل الحلقة، فضل الفلاة على تلك الحلقة، وفضل العرش على الكرسي، الصحراء وحلقة، نسب. إنما ملك الله لا يحيط به أحد علم، أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علم. نعم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآية من سورة الأنعام عشان ما ندخلش في قضايا أخرى. الشمس على بعد 25,000 سنة ضوئية عن مركز المجرة، المجرة سكت تبانة. طب الشمس مركز عن المجرة، فيها مركز، بعد الشمس عن مركز المجرة، الشمس ضمن 100,000,000,000 نجم. طيب المسافة اللي بين الشمس ومركز المجرة 25,000 سنة ضوئية، أرقام خيالية. 25,000 سنة ضوئية، يعني ايه سنة ضوئية؟ السنة ضوئية يتهيالك انها زمن، انما هي مسافة. يعني اصطلحوا على قياس المسافات في الفضاء او في الكون بالسنين الضوئية او السنوات الضوئية، لان هم لو قاسوها بالمتر والكيلو كده بالضبط، زي ما يكون عايز تقيس المسافة بين القاهرة والمنصورة بالمسطرة مثلا، يعني تعرف تقيسها بالمسطرة، مسافة رهيبة جدا ما ينفعش المسطرة تنفع لها. فاتفقوا على وحدة اسمها وحدة السنين الضوئية او السنة الضوئية، هي وحدة زمن او سنة، ولكنهم اصطلحوا على استخدامها للمسافة بالضبط. يعني عشان اقربها لك، زي ما تقول مثلا المسافة بين بيتي ومدينة الانتاج نص ساعة، ما تقولش مثلا نص كيلو او 2 كيلو او كده، المسافة مشينا على الاقدام بين بيتي ومدينة الانتاج نص ساعة، فاستعملت الزمن في قياس المسافة. هنا برضو نفس القصة، السنة زمن، السنة زمن، ولكنهم اتفقوا على قياس المسافات اللي في الكون، لان مسافات خيالية بالسنة الضوئية. ايه هي السنة الضوئية بقى؟ اللي هي بعد الشمس عن مركز المجرة 25,000 سنة ضوئية. ايه هي السنة الضوئية؟ هي المسافة، هي المسافة رغم انها زمن، قلنا هي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ في سنة واحدة. زي ما قلنا المسافة اللي بين بيتي ومدينة الانتاج او قناة الرحمة نص ساعة، المفروض ان تقول 2 كيلو، لا نص ساعة مجازة، لانك اتفقت ان هي بتاخد من الزمن نص ساعة. فالسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ في سنة كاملة، وهي كما ترى وحدة لقياس المسافة، رغم ان السنة وحدة لقياس الزمن، فنستخدم الوحدات الزمنية لقياس المسافة في حياتنا اليومية احيانا. زي المثل اللي قلت، الضوء يملك اقصى سرعة ممكنة، سرعة الضوء يعني، فلا يوجد اي شيء في الكون يسير اسرع من الضوء. وبما ان المسافات في الكون شاسعة لقياسها بالكيلومتر، زي ما قلت بالضبط، زي ما تحاول تقيس المسافة بين القاهرة والمنصورة بالمسطرة، ما ينفعش، مستحيل. فاتفق على ان المسافة بين المنصورة والقاهرة 3 ساعات مثلا يعني، فاختار العلماء وحدة السنة الضوئية. ايه هي وحدة ايه السنة الضوئية؟ اللي هي اسمع بقى، الضوء سرعته 300,000 كيلومتر في الثانية. 300 ايه؟ 1000 كيلومتر في الثانية، في الثانية 300,000 كيلومتر في الثانية. يعني الضوء بيقطع في ثانية واحدة 300,000 كيلومتر. الضوء تاني، الضوء يقطع في ثانية واحدة 300,000 كيلومتر. يبقى في السنة قد ايه؟ تضرب الثانية في 60 يبقى في الدقيقة، في 60 يبقى في الساعة، في 24 في اليوم، في 365 يبقى في السنة. يبقى بيقطع في السنة قد ايه؟ تضرب 300,000 كيلومتر في 60 في 60 في 24 في 365، يطلع رقم شكله ايه؟ يطلع 9,460,800.60. يعني 9 تريليون كيلومتر. ده المسافة التي يقطعها الضوء في ايه؟ في سنة. المسافة اللي بين الشمس ومركز المجرة بتاع سكة التبانة 25,000 في 9,46، ارقام يعني تريليون كيلومتر. طيب يبقى راجعوا الكلام ده يعني في الحلقات على موقع قناة الرحمة. القمر يبعد عن الارض 300,000 كيلو، لذا يمكن ان نقول ان المسافة من الارض الى القمر سنة ضوئية واحدة. مسافة بين الارض والقمر سنة ضوئية. يستغرق الضوء سنة واحدة عشان يسير من سطح القمر الى سطح الارض. خلاص كده؟ اي اننا حينما ننظر الى القمر فننظر الى صورته كما كان في الماضي منذ سنة واحدة. كلام كبير قوي. اللي انت قمر انت شايفه ده كأننا شفنا صورته من سنة. ليه؟ لان القمر بيبعد عن الارض 300,000 كيلومتر، يعني سنة ضوئية واحدة. سنة ضوئية ايه؟ واحدة. يستغرق الضوء للمسير من الشمس الى الارض 8 دقائق. يعني الشمس، الضوء اللي انت شايفه ده من الشمس اللي بيوصل الارض يوصل لنا بعد 8 دقائق من صدوره من الشمس. ايه اللي دخلنا في القصة دي؟ اللي دخلنا في القصة دي مصدر الطاقة اللي بتطلع حرارة تسخن المحيطات. اللي دخلنا في القصة تسخن المحيطات، تطلع بخار المي، يدخل في الغلاف الجو عشان درجة حرارته قليل، يتكثف، يبقى سحب، ينزل مطر، يسقي الزرع، ها؟ كذلك تخرجون. والشمس ديت يوما ما ستكور، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ سورة التكوير. إذا الشمس كورت، لابد نربط على طول، مش برنامج علمي بحت، ده برنامج علمي في التوحيد. ومن أصول التوحيد اللي رب النبي الناس عليه 13 سنة أن لا إله إلا الله، وأن القيامة حق واليوم الآخر حق. فإذا الشمس كورت، احنا شفنا الشمس دي وكلمنا عن حقائق كثيرة عن الشمس، مش كده؟ ديت بقى ايه؟ ان شاء الله تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وتسجير البحار ونشر الصحف كل ده بتحتاج لحلقة، كل واحدة بتحتاج كده لحلقة. إذا الشمس كورت، بعد ما تشوف الشمس وحجمها ووزنها ونسبتها لل 100,000,000,000 نجم مجرة سكة تبانة و 2 بليون مجرة السماوات والسماء الدنيا والقصة كلها، الله عز وجل يقول إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت. قال ابن جرير، والصواب كلام ابن جرير بقى، عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وبرضو جمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تبارك وتعالى كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها. سبحان الملك، أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين المتغطرسين؟ أين المستكبرين في الأرض بغير الحق؟ أين هم الآن؟ اسمعوا، ستجمع وتلف ويرمى به. الحقائق اللي انت شايفها دي كلها حقائق يوم القيامة بقى. وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها، خلاص بقى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ما عادش ضوء للشمس بقى، لأنها يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. لهذه الكمية الهائلة من الماء المتبخر، رجعنا تاني الماء المتبخر ويطلع فوق في السحب وينزل الماء، إذا قدر لهذه الكمية الهائلة من الماء المتبخر أن تنزل مرة واحدة على سطح جميع القارات، احنا قلنا بيطلع بقدر وينزل ايضا بقدر، فيش عشوائية ولا عبث في خلق الله ولا في قوانين الله وايضا ولا في شرع الله، لا يمكن. كل القوانين صدرة ممن خلق، وقوانين الشرع صدرة ممن شرع، وهو اله واحد لا شريك له، يعني ما هماش الهين، مش اله خلق واله شرع، ها؟ لا، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، مش إله خلق الخلق البديع ده وبعدين واحد تاني إله تاني شرع، هو نفس الإله، خلق بقوانين بنظام بعدل بحسبان، وشرع برضو بنفس القوانين وبنفس الحسبان وبنزل بنفس العدل وبنفس الميزان. مناش بقى نجترئ على شرع الله ونفت فيه، نجترئ بقى ونقول لا ينفع وما ينفعش، ولا نستفتي عليه، ما ينفعش برضه، لا نستفتي عليه ولا نفتي في الثوابت. في الفروع اتكلم زي ما انت عايز واختلف زي ما انت عايز، انما في ثوابت الشرع ما فيش فيه كلام، وفيه الثوابت والمتغيرات في حياه البشر قصه كبيره جدا جدا. ما نتكلمش في امور الدنيا، بنتكلم في امور الدين. امور الدنيا متغير زي ما انت عايز، متغير زي ما انت في خلط غريب قوي اليومين دول، يعني خلط غريب، خلط اوراق غريب جدا جدا، ان عايزين يرجعونا لعهد الجمال وعهد والكلام الفارغ بقى، وساعات طول اللسان اللي ملوش لازمه. في ثابت ومتغير يا عاقلون، في ثابت ومتغير في حياه البشر. المتغير في حياه البشر الدنيا، يعني من الجمال والحمير والبغال اللي تركبوه، للسيارات الفارهه، لسفن الفضاء، للطيارات، كل ده في امور الدنيا جائز، متغيرات. وانتم اعلموا بامور دنياكم، قصه تأبير النخل المعروف. فالمتغيرات في حياه البشر ما فيش حد بيتكلم فيها، يعني في الجيولوجيا، في الطب، في الزراعه، في اوصل لاقصى ما يمكن ان تصل اليه من تقدم ومن تقنيات علميه وبحثيه، الى اقصى ما يمكن ان يطمح ويطمع اليه العلم. فيش حرج في هذا ابدا، ده مش ضد الدين. إنما سيظل الناس يركعون ويحنون صلبهم لله عز وجل إلى يوم القيامة، ويسجدون ويضعون جبهتهم. بس بيخلص بيخلطوا الأمور بس عشان تقول دي زي دي. لا، الثابت رجم الزاني وقطع يد السارق وجلد الشارب الخمر وتحريم الرئة، ثوابت في حياة البشر ليوم القيامة تمتها كده، فيش فيها تغيير، واللي ملهاش علاقة بالتغيير في أمور الدنيا، متغيرات الدنيا. في مجلد ضخم كده اسمه المتغير والثابت في حياة البشر بقروه، طلعوه من على النت وقروه عشان تعرفوا ان الأمر ما يبقاش فيه خلط. برضو أدعوكم أحبتي في الله إلى حاجة اسمها تحرير المصطلح. يعني إيه؟ لما حد يقول لك كلمة كده ما تتقدش، قل له يعني قصدك إيه؟ أنا عايز بس الكلام ده مهم أول يومين دول، الكلام ده مهم أول يومين دول. لما حد يكلمك كلمة كبيرة تخينة كده ضخمة كده، ما تتخضش ولا حاجة، قل له قصدك ايه؟ يقول لك قصدي كده، تعرف انه اما كفر يا اما فسق. ما كفرش حد طبعا ولا حاجة، شروط له تكفير وكل حاجة. ولكن اذا اصر على موقفه من ان مثلا لابد تقسيم الميراث على هواه او كده، قصة كبيرة او قصة تانية خالص. المقصود في هذا الامر ايه؟ المقصود في هذا الامر كله اللي دخلني فيه، ان شرع ربنا ثابت، انما امور الدنيا متغيرة، ودي غير دي. يعني لما يجي يقول لك ان عايزين نرجع لعهد الصحراء، قول له لا، ما هو الكلام ده انت من عندك انت، من الاسلام لا. الاسلام ياخد باسباب الدنيا الى ما لا نهايه له من التقدم والعلم والحضاره، واحنا دين العلم والتقدم والحضاره. انما في امر الدين مفيش مصالحه، مفيش مساومه، مفيش مجامله، مفيش التقاء في نصف الطريق، مفيش كلام من ده. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. قال الله لأحب خلقه إليه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني أخذنا منه رسالة، ثم لقطعنا منه الوتين، العرق اللي في رقبته، فما منكم من أحد عنه حاجزين. الكلام ده لمين؟ الكلام ده لمحمد، أحب خلق الله إلى الله، وأعبد الناس لرب الناس، وخير من دب على الأرض بقدمي، وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين. مفيش مسامحة في أمر الدين، مفيش مجاملة، مفيش التقاء في منتصف الطريق، في حسم، في صراحة، في وضوح، في حسم، في صراحة، في وضوح. ده غير ادعو لربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، وانت مبتسم تقول هذا الكلام، تقول الكلام بحسم وصراحة ووضوح وانت بتبتسم. انما في امور الدنيا ما يخلطش عليك الامر، ولا يلخبطوك ويقولوا لك الدنيا انتوا عايزين نرجع لعهود بائدة من الصحراء والخيل وان القوانين دي قوانين الصحراء. اوعى يقولوا لك ان قوانين رجم الزاني وقطع يد السارق وتحريم، اوعى يقولوا لك ان هي قوانين الصحراء، يضحكوا عليك. قل لهم في ثابت في امر دينه ومتغير في امر الدنيا. اللي طبعا دخلني في القصه دي دلوقتي قصه القوانين الثابته اللي هي ما تخرش الميه، اللي هي بالحسبان والعدل والقصاص المستقيم، وهي قوانين الشرع برضه، هي قوانين الشرع بالظبط. لو قدر لهذه الكميه الهائله من الماء المتبخر ان تنزل دفعه واحده على سطح جميع القارات، لو وصل ارتفاع الماء عليها الى 10 أمتار، يعني مش كل حاجة بتطلع وتعمل سحب تنزل مطر، ده عندك انت عند البني آدم اللي هو بيغرق في شبر مية. إنما ربنا لا، ربنا قوانينه صارمة وحاسمة وينزل كل شيء بقدر. اسمع الآية: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. اسمع بقى اللفظة بقدر، يعني هو طلع بقدر تسخين الشمس والطاقة، تسخين المحيطات، يطلع بخار المية يروح في فوق في الغلاف الجوي، يلتقي بذرات البخار، ذرات الغبار، يبقى سحب، ينزل ماء. ينزل ماء ازاي يعني؟ بقدر، في الحتة اللي ربنا عايز. الصحابين رايد بلاش عايز ليه، في الحتة في المكان الذي يريده الله سقناه الى بلد ميت، في المكان الذي يريده الله، في الوقت الذي يريده الله، في الوقت الذي يريده الله، في المكان الذي يريده الله، على الوجه الذي يريده الله. ده المطر. انما المطر بقى التاني اللي البشر عملوها هنتكلم فيه بعدين اذا كان في وقت. وانزلنا من السماء ماء بقدر، سورة المؤمنون، فاسكنناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. فكمية البخار الآلية الأساسية لتكوين السحب، إن كمية البخار اللي بيحتويها الهواء بتزداد مع زيادة درجة الحرارة. في حاجة اسمها برضو حقيقة، يكون في وقت ونقولها برضو، إن كمية بخار الماء التي يحتويها الهواء تزداد مع زيادة درجة الحرارة لغاية حد معين، مش على طول، اسمه حد التشبع أو نقطة الندى أو ديو بوينت. يا ريت الشريحة تتعرض لواحدها، حد التشبع أو نقطة الندى أو ديو بوينت. ديت يعني يتند بخار المية الذي يحتويه الهواء، يتند ويزيد مع زيادة درجة الحرارة لغاية درجة معينة. حد التشبع وقوم واقف. يعني ايه حد التشبع؟ ان المتر المكعب من الهواء يحمل حتى 30 جرام من البخار عند 30 درجة مئوية، ولا يمكنه ان يحمل اكثر من ذلك. ده اسمه القدر، ان كل شيء خلقناه بقدر. المتر المكعب من الهواء يحمل حتى 30 جرام من البخار عند 30 درجة مئوية ولا يحمل. ده اسمه ايه؟ حد التشبع أو نقطة الندى. درجة الحرارة تقل تدريجيا مع ارتفاع البخار المية عن سطح البحر، حيث تقل درجة حرارته، درجة حرارة الجو تقل تدريجيا مع ارتفاع عن سطح البحر، حيث تقل درجة حرارته معدل 6 درجات مئوية لكل كيلومتر في الارتفاع. شفت الأرقام؟ كل كيلومتر في الارتفاع يقل 6 درجات، الكيلو الثاني 6 درجات، 6 درجات فوق بيبقى فيه برودة جديدة. هذه الخاصية، اسمع الكلام بقى، هي التي تعمل على تحويل بخار الماء المنبعث من أسطح المحيطات اللي كلمنا عليه كتير إلى غيوم، ومن ثم إلى ماء ليعود إلى الأرض ثانية. ولولا هذا التقدير في الخلق لاختفى الماء من على وجه الأرض منذ زمن بعيد، حيث أن بخار الماء زي ما اتفقنا أخف من الهواء، ولذا فإنه سيهرب إلى الفضاء الخارجي لولا هذه الخصائص العجيبة. لازم أقرأها تاني، لأن ده صنع الله الذي أتقن كل شيء. الآلية الثانية التي يعتمد عليها تشكل السحب هي أن درجة حرارة الجو تقل تدريجيا مع ارتفاعه عن سطح البحر، حيث تقل درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية تقريبا لكل كيلو متر في الارتفاع. طيب، هذه الخاصية هي التي تعمل على تحويل بخار الماء المنبعث من أسطح المحيطات، الشمس بتسخن يطلع بخار الماء، فتعمل على تحويل بخار الماء إلى غيوم، إلى سحب زي ما قلنا اتفقنا على كده، ومن ثم إلى ماء ليعود إلى الأرض مرة أخرى. ولولا هذا التقدير في الخلق، سبحان من هذا خلقه، وسبحان من هذا كلامه أيضا في القرآن، لأنه قالها بتفصيل سبحانه وتعالى بتفصيل دقيق جدا، وهنقوله الوقت إذا كان في وقت النهاردة أو بعدين إذا ما كانش في وقت. لولا هذا التقدير في الخلق لاختفى الماء من على الأرض منذ زمن بعيد، حيث أن بخار الماء أخف من الهواء، يتنطو يطلع يطلع يطلع، فسيهرب إلى الفضاء الخارجي لولا هذه الخصائص العجيبة. طيب، نكلم في موضوع الرياح نبذة كده، لأنه ما عادش إلا 5 دقائق زي ما بلغوني، وملتزمين بالوقت طبعا عشان الدقة، البرنامج علمي في دقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابة فسقناه، الله بضمير العظمة، من الذي يسوق بضمير العظمة، فسقناه الله فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. في سورة الأعراف، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، وأقلت وثقالا ده موضوع كبير جدا هنتكلم فيه بالتفصيل، اللفظتين دول عشان تعرفوا عظمة القرآن، أقلت افتكروا اللفظتين دول، وثقالا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، شوف كله بضمير العظمة، سبحانك يا رب، فأنزلنا فأخرجنا من كل ثمرة كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون. نون العظمة، ما هي حاجات دي لا يقدر عليها إلا الله. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الله الذي يرسل الرياح، كلها آيات في الرياح، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فلبالك ده مش نون العظمة ونعرف ليه. يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، ويجعله مش بنون العظم، فترى الوادق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. خلاص، يتم إيصال الماء المتبخر من المحيطات والبحار إلى اليابسة من خلال الآلية الثالثة وهي الرياح، يدخل في الرياح، لأن احنا قلنا بخار الماء المنبعث من المحيطات سيعود إليها حتما أثناء ارتفاعه إلى الأعلى، وإلا بالتقدير اللي فات، وإلا هيهرب إلى الفضاء الخارجي، مش هنلاقي هنا نقطة مية. ليه؟ بسبب تكثفه الماء مع انخفاض درجة الحرارة في طبقات الجو العليا. طيب، يتم إيصال الماء المتبخر من المحيطات والبحار إلى اليابسة من خلال الآلية الثالثة وهي الرياح. مش قلت لك نتكلم عن 3 حاجات، عن الماء وعن السحب وعن الرياح، كلها مرتبطة ببعض في سورة البقرة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر. بدون الرياح ستبقى اليابسة صحراء، صحراء مقفرة لا حياة عليها رغم وفرة المياه في المحيطات، مياه في المحيطات بس الرياح هي اللي بتنزل أبو تساعد بقى في المسألة زي ما هنقول. تنشأ الرياح بسبب اختلاف درجة حرارة السطح، سطح الأرض يعني. إزاي الرياح بتتكون؟ كلمنا عن المية، كلمنا عن السحب، عن إنزال المية والحقائق المذهلة. فاضل الآلية الثالثة اللي هي الرياح. تنشأ الرياح بسبب اختلاف درجة حرارة سطح الأرض. درجة حرارة سطح الأرض أشد ما تكون عند خط الاستواء وأخف ما تكون عند القطبين. العكس الضغط الجوي. الضغط الجوي أخف ما يكون عند خط الاستواء وأشد ما يكون عند القطبين. دول الحرارة وضغط الجو هم اللي بيعملوا الرياح. الثاني درجة الحرارة أشد ما تكون عند خط الاستواء وأخف ما تكون عند القطبين. الضغط الجوي احفظ كده هو العكس، أخف ما يكون عند خط الاستواء وأشد ما يكون عند القطبين. فالضغط الجوي عند خط الاستواء أقل منه عند القطبين، فيعمل هذا على تحرك الهواء من القطبين باتجاه خط الاستواء، ها؟ لأن ضغط الجو عند القطبين أشد، فيعمل يحرك الهواء ما بين من القطبين إلى خط الاستواء بسرعات عالية منتجا ظاهرة الرياح، ويكون اتجاه الرياح من الشمال إلى الجنوب في نصف الشمالي ومن الجنوب للشمال في نصف الجنوبي. لا بس أنا عايز أقرأ الاثنين دول تاني أنهي بهم الحلقة إن شاء الله. تنشأ الرياح بسبب حاجتين، اختلاف درجة الحرارة والضغط الجوي. اختلاف درجة الحرارة، ان درجة الحرارة خفيفة في القطبين شديدة عند خط الاستواء، الضغط الجوي خفيف عند خط الاستواء شديد في الايه في القطبين، فيؤدي هذا الى تحرك الهواء من القطبين باتجاه خط الاستواء بسرعات عالية. دي الرياح. طب من اللي قدر درجة الحرارة على خط الاستواء أشد ما تكون والضغط الجوي أخف ما يكون عند خط الاستواء؟ الذي قدره هو الذي خلق كل شيء فقدره تقدير. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويعني انتهت الحلقة، على أمل أن نلقاكم أحبتي في الله مرة أخرى حول حلقات هذه السلسلة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، حتى نلقاكم في حلقة الجمعة القادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.